إليه وعما سواه أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا حدث المتعلق حدث ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم. وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل مائلة يسمى حنفاء، فالحنيف معناها المائل عن إلى أولى عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك، أخلص دينك لله، هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك، أقم وجهك. ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى، لأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا للإخلاص، وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن اتبع، أنت ومن اتبع، أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك لأنه سيأتينا وصف مجموع، نعم، وهو قوله منيبين إليه واتقوه إلى آخر. ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة بمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال الجمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين، أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له وللأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده. فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع، والله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب مفرد يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم، إذا طلقتم مو وحده هو بل كل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولمن آخر، فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذن وجه كون الخطاب بخاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان، الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوه. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم. قال تعالى: فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه في القطع. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه، أي لزموها. قوله فطرة، البحث فيها من وجهين: الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ نعم، أن التاء مطلقة فطرتها وهي مربوطة، قوله لأنها مفرد والمفرد تكون التاء فيه مربوطة، وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه مفتوحة. هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة. عجيب، مفتوحة لأن الفتح ضد الكسر، احنا نسميها مربوطة ومطلقة.
الفتح ضد الغلط.
ها؟
ضد الغلط.
ضد
ايش؟ ضد الغلط يعني مغلقة.
اي طيب، وليش يسمونه؟
مربوطة.
طيب وش ضد الربط؟
الإطلاق.
الإطلاق. طيب على كل حال، هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستطرادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز، لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني لذلك العهد على غير هذا الوصف لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه لرسم عثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا لا؟ عليها. مثلا الصلاة، الصورة الحالية بعد الصاد لا لام ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لام ألف، لكن على الرسم العثماني لام واو. لا الصلاة ما نزل. الزكاة مثلها، الربا بالواو، الربا بالواو، مع أنها على رسم موجود بالألف. الحاصل أن نقول أن بعض العلماء يقول أنه يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حاليا، تعليلهم لأن هذا الرسم شكل صادف أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم العثماني، وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم، لو أنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا، أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكوت، الصلاة الصلوت، نعم، وما أشبه ذلك. بخلاف الإنسان العالم فإنه يكتبه بالرسم العثماني، وأيا كان هذه الأقوال أيا كان صحيحا، فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش، صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا فتضيع رقمته. وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان، على صورة إنسان، نعم. فقد شاهدت في تقويم الأجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن، حط راس ورجلين كأنه جالس مفترش، نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله. الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تجعل كتابة القرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ورحمة الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم، نعم. نعم. نعم صحيح. لا لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن الذين نكتبه على قراءة واحدة، والقراءة الآن ضبطت مو بالرسم، ضبطت لا ما سمعت، لا الخلاف هذا مشهور ما في شيء. والبحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموه، إلزموا فطرة الله. ومثل هذا الإنسان يقولون إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم، حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقولون إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحذف. نعم. ثالثا فطرة، كلمة فطرة ليه مشتق؟ من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال سابق. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه. لا، البدعة والفطر معنى واحد. قال وهي دينه أي لزموها التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصفها، هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟
لا.
ها؟ الجواب لا ولا نعم؟
لا.
لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق، لكن من أعطى العقول هم الذين ربما ينحرفون لأن لهم إرادات واتجاهات، بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. نعم. وقولها التي فطر الناس عليها، قال لا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ ها؟ هو اللي أنا ذكرت قبل قليل، الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مثال سبق، والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. أنا حاسب إن الله أوضح مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، هذا كلنا يعرف أنه نفي، لأن لا نافي للجنس. فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى، أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف مشى على الأخير، المؤلف مشى على الأخير، وأنه نفي بمعنى النهي، أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي النفي يأتي بمعنى النهي كثيرا، مثل لا لا ما علينا كثير لا هذا نهي. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه فيها تفسيران هنا تقدم، أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك، والثاني بمعنى النهي لا ترتاب فيه. ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هذه لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا خلق الله بالإشراك، بل كونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره، نفيا على ظاهره، وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، ويكون معنى أن الأمر بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يضله أضله، فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم. وإنما الذي بيده الأمر هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان، الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي، والثاني أنها خبر على بابه، على بابه. وعلى الأول الأمر ظاهر، يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا، فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها، بل الذي يبدلها هو الله. فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا. وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب في الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم، لا معناه يعني ما كان المؤمن، هذه بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى ممتنع غاية الامتناع. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم.
نعم، تفسرنا كذا على خير، ما الوصفة الجبرية؟
لا،
قلنا ما
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وش يقول؟ من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
اللي قلنا ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله هدايته إن شاء الله.
نعم نعم، ما في شك، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا.
نعم.
أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله.
نعم.
هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب، كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، إيجاد الرزق، إيجاد الولد، نعم، دفع الضرر. هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائرين؟ نفعل الأسباب، نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب.
ما هو أولى لما شاء الله الله يرضى؟
لا، هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن اللي عنده النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله. ذلك المشار إليه قوله فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم، أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المعوج، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم، نعم، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام، يعني إنما استفهام لأجل أن نقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه، أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة، فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم، كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائنا لله عز وجل بما دان به خلقه، كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. فالمهم أن حدث المفعول مشتري يقتضي العموم، وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن حدث المعمول يفيد العموم، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ضالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم لا. إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه تفل للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة، هي عامة. نعم
هي مطلقة حصرناها
بتقوى
الله.
نعم
هي
مطلقة حصرناها بتقوى الله. نعم الحديث من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس الله حاجة في أن يدع ضعامه شرفه، وتقوى الله ما لا نتقي
قبل
تتقي أمروها. نعم نعم هم من بني آدم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه بعث النار 999 بالألف فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء ذاك السرطان يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا منيبين راجعين، فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم، المنافق بجهلهم وعنادهم، كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين، من مملوكين، وعنادهم لأنهم لأن الأمر واضح، واضح الأمر، ولهذا قال ضرب لكم مثل من أنفسهم، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، سؤال جهل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون، أن العبيد لا يملكون، شوفوا توافقوننا على هذا؟ لا، هنا في المشاركة. وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركتهم لأسيادهم في أموالهم فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضا من باب أولى، إذا كانوا لا يملكون المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد
من باب
أولى. إيه؟ إيه؟ ألو؟ اللي إذا قال إذا قال
أنا لا
يملك المشاركة لأنه إضاعة ماله، لا، ما فيه محل أن يشارك فيه، لكن اللي ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك غيره. طيب، هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع، قال فماله للذي باعه، ولا تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه، كيف يقول؟ لأن الإضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك، نعم لا تملكون. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية، حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية بقوله فأنتم فيه سواء، أو رد عليهم، الرد عليهم إيه معلوم استدل، لكن من استدل بالشيء، الذين استدلوا على إنكار الصفات بقول ليس كمثله شيء يطاعون، أما ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكية خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكية، لأن قوله فأنتم فيه سواء من مدخول النفي، هل لكم، يعني ما يمكن أن يكون هكذا، أين ما زمانكم فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات بقوله كذلك نفصل الآيات، ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل، الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها نفع العقل، لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله وقوله نفصل، لأن نفصل أي نفس، وهذه لا تكون إلا بالمعظم نفسه أو الذي معه غيره، وكونه معه غيره كونه معه غيره ممكن فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله. أولا
نعم،
لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكف، وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الناس، لقوله من شركاء فينا رزقنا. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثل من الأسباب الشرعية انتقال المال بالعرف واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى بحراسة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا.
بل السبع
نعم بل السبع نعم 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 هذه صارتنا الآن من فوائد الآية الكريمة ذات القياس. ذات القياس وجه ذلك ضرب المثل. نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك بالعقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ فالجواب أن الشارع اعتبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم. أما العقل ما استعملوا ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها لقوله بغير علم. جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها لقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة فيه أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله لقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما لقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من تلجأ في طلب الهداية؟ إلى الله عز وجل. حتى نفسك لا تعتمد عليها، تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد أثبتوا على هذا الشيء، أثبتوا عليه وحققوه، وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه. يقول هو الذي بدأ وانحرف في إرادته السيئة فظلم فأضله الله، لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفرع على الذي قبله، ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي، إشارة إلى أن إغلالهم إنما كان بسبب ظلمهم، هم الذين ظلموا فأضلوا ولعياذ بالله. وسيبوا إذا قال قائل وما لهم من ناصرين، هل يشكل عليه ما وقع من نصر عليه السلام المشركين في أحد مثلا؟ في أحد حصلت هزيمة على المسلمين، ومعلوم أنه انتصار للكافرين، لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر. ولهذا قال أبو سفيان أعلو هبل في ذلك اليوم. فهل يناسب الآية الكريمة؟
ما لهم من ناصرين من دون الله، في إرادة الله ينصرون، لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله خذلانهم أن ينصروا معه.
طيب وجه غير هذا عندي فين؟
لأن هذه تربية للمسلمين أخطأوا، هذا يربيهم،
يعني كأن نصرهم ليس لأجل أن ينتصروا،
نعم،
ولكن لأجل ابتلاء الآخرين.
نعم
ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين.
نعم.
كانت العاقبة للمؤمنين. نعم. بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منهم. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصرا لهؤلاء، ولكن من أجل الاستدراج بالنسبة لهم والابتلاء والامتحان بالنسبة للمؤمنين لمخالفتهم، لقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون، بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. نعم فيه فائدة، لا فيها أيضا فيه فائدة حتى على طلب العلم والعمل به، لقوله بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية لقوله فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، فيكون هم السبب. في دليل نقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكانوا هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. قول كيف منين؟ فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله، فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، في تقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان. وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟
ما يكون كونيا.
وش اللي فهم؟ واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة. وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر، وأن يكون فعلي فعلا لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر. إليه وعما سوى غيره، أليس كذلك؟ ولهذا حدث المتعلق حدث ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم. وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل مائلة تسمى حنفاء، فالحنيف معناها النائب عن إلى أولى عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك، أخلص دينك لله، هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك، أقم وجهك. ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى، بأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا للإخلاص، وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن اتبع، أنت ومن اتبع، أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك لأنه سيأتينا وصف مجموع، نعم، وهو قوله منيبين إليه واتقوه إلى آخر. ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال الجمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين، أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له وللأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده، فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع. فالله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خطاب مفرد يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم. إذا طلقتم مو وحده وهو، بل كل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولم الآخر. فنحن لنا فيه أسوة، فنحن له تبع. إذن وجه كون الخطاب بخاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان. الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل: يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوهن. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم. قال تعالى: فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه في القطع. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه، أي لزموها. قوله فطرة، البحث فيها من وجهين: الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ نعم، أن التاء مطلقة فطرة وهي مربوطة، أولا لأنها مفرد والمفرد تكون التاء فيه مربوطة، وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه. مفتوحة، هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة. عجيب، مفتوحة لأن الفتح ضد الكسر، احنا نسميها مربوطة ومطلقة.
الفتح ضد الغلط.
ها؟
ضد الغلط.
ايه؟
ضد الغلط
يعني مغلقة. ايه؟ طيب وليس يسمونه؟
مربوطة.
طيب وش ضد الرب؟
الإطلاق.
طيب على كل حال، هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستطرادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز، لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني لذلك العهد على غير هذا الوصف لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه لرسم عثمان في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا عليه. مثلا الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد، لم ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لم ألف، لكن على رسم عثماني لام واو. لا الصلاة ما نزل. الزكاة مثلها، الربا بالواو، الربا بالواو مع انها على بصر الوجود بالالف. الحاصل ان نقول ان بعض العلماء يقول انه يجوز ان يكتب القران على القواعد المعروفه حاليا. تعليلهم لأن هذا الرسم شكل صادف أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح. وإذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم الإثنان، وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم الإثناني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم، لو أنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا، أليس كذلك؟ الزكاة يقول الزكوت، الصلاه الصلوت، نعم، وما اشبه ذلك. بخلاف الانسان العالم فانه يكتبه بالرسم العثماني، وايا كان هذه الاقوال ايا كان صحيحا فانما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القران على صوره النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا فتضيع رسمته. وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان، على صورة الإنسان، نعم. فقد شاهدت في تقويم الأجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن، حط راس ورجلين كأنه جالس مفترش، نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله. الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تجعل كتابة القرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ورحمة الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم، نعم. نعم نعم صحيح. لا لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن الذين نكتبه على قراءة واحدة، والقراءة الآن ضبطت مو بالرسم، ضبطت لا ما سمعت هذا الخلاف، هذا مشهور ما في جواز. والبحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نقبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموا فطرة الله. ومثل هذا الإنسان يقولون إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم. حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقولون إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحث. نعم. ثالثا فطرة، كلمة فطرة ليه مشتق؟ من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال سابق. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه. لا، البدء هو الفطر معنى واحد. قال وهي دينه أي لزموها، التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصفها، هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟
لا.
ها؟ الجواب لا ولا نعم؟
لا.
لا، لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق، لكن من أعطى العقول هم الذين ربما ينحرفون، لأن لهم إرادات واتجاهات، بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. نعم. وقولها التي فطر الناس عليها، قال لا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ ها؟ يعني كم قبل قليل الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مثال سبق، والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. أنا حاسب إن الله أولى مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، هذا كلنا يعرف أنه نفي، نفي، لأن لا نافي للجنس. فهل هو ساق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى، أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف مشى على الأخير، المؤلف مشى على الأخير، وأنه نفي بمعنى النهي، أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي النفي يأتي بمعنى النهي كثيرا، مثل لا لا ما علينا كثير لا هذا نهي. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه فيها تفسيران هنا تقدم، أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك، والثاني بمعنى النهي لا ترتاب فيه. ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هذه لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا خلق الله بالإشراك، بل كونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره، نفيا على ظاهره، وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويكون المعنى أن الأمر بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه بقي على فطرته، ومن شاء أن يضله أضله، فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم، وإنما الذي بيد الأمر هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان. الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي، والثاني أنها خبر على بابه، على بابه. وعلى الأول الأمر ظاهر، يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا، فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها، بل الذي يبدلها هو الله. فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا. وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء، ورغب في الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إن أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة. وجلس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم، لا معناه يعني ما كان المؤمن، هذه بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى الممتنع غاية الامتناع. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم.
نعم، تفسرنا أكثر على خير ما الوقت الجبرية.
لا،
قلنا ما
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وش يقول؟ من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
اللي قلنا ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله هدايته وإن شاء الله.
نعم نعم، ما في شك، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا.
نعم،
أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله.
نعم،
هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب، كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، إيجاد الرزق، إيجاد الولد، نعم، دفع الضرر. هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائرين؟ نفعل الأسباب، نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب.
ما هو أولى لما شاء الله المؤلف؟
لا، هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن اللي عنده النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله. ذلك المشار إليه قوله فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم، أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المعوج، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف. هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام، يعني إنما استفهام لأجل أن نقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه، أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة، فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم. كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائنا لله عز وجل بما دان به خلقه. كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. فالمهم أن حدث المفعول يقتضي العموم، وهذا قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن حدث المعمول يفيد العموم، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوى للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ظالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم، لا، إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه تفل للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة، هي عامة.
نعم، فهي مطلقة،
نعم،
هي مطلقة،
نعم، نعم. الحديث: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتقوى الله ما لا نتقي،
لا لا
أي نعم نعم هم من بني آدم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه ساعة النار 999 بالألف فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء لذلك كثرتا يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا منيبين راجعين. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم، المناداة بجهلهم وعنادهم. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين وعنادهم لأن الأمر واضح الأمر. ولهذا قال ضرب لكم مثل من أنفسهم، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في الجهل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون، شوف توافقوننا على هذا؟
هنا في المشارك.
ها؟ لا في المشارك. وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركتهم لأسيادهم في أموالهم فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضا من باب أولى. إذا كانوا لا يملكون المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد
من باب أولى.
أين؟ ألو؟ إذا قال أنت
يملك الإنسان لكن يملك المشاركة
لأنه إضاعة ماله لكن يملك ماله، ما فيه محل أن يشارك فيه. لكن اللي ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك غيره. طيب هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. قال فماله للذي باعه. ولا تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه. كيف؟ يقول لأن الإضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك. نعم لا تملكون. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية، حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية بقوله فأنتم فيه سواء. أو رد عليهم الرد عليهم إيه معلوم استدل، لكن من استدل بالشيء الذين استدلوا على إنكار الصفات بقول ليس كمثله شيء يطاعون. أما ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكية خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكية لأن قوله فأنتم فيه سواء من مدخول النفي هل لكم، يعني ما يمكن أن يكون هكذا. أين ما زمانكم فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات لقوله كذلك نفصل الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل. الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها نفع العقل لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله وقوله نفصل لأن نفصل أي نفس وهذه لا تكون إلا بالمعظم نفسه أو الذي معه غيره وكونه معه غيره كونه معه غيره ممكن إذا كنت دالا على التعظيم. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناه. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكف وإنما هو فضل من الله لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الناس لقوله من شركاء فينا رزقنا. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثل من الأسباب الشرعية انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراسة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا
بل السلام
يعني نعم بل السلام نعم 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 هذه صرفنا الآن من فوائد الآية الكريمة ذات القياس. ذات القياس وجه ذلك ضرب المثل نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة علة جامعة تدرك بالعقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ الجواب أن الشارع اعتبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم قال قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم اتبعوا أهواءهم أما العقل ما استعملوه ولكن مجرد هوى ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها لقوله بغير علم. جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها لقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة فيه أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله لقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما لقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت أن ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من تلجأ في طلب الهداية؟ إلى الله عز وجل. حتى نفسك لا تعتمد عليها, تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله, هم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد أثبتوا على هذا الشيء, أثبتوا عليه وحققوه. وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه, هو الذي بدأ وانحرف في إرادته السيئة فظلم فأضله الله لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفرع على الذي قبله ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي, إشارة إلى أن إضلالهم إنما كان بسبب ظلمهم, هم الذين ظلموا فأظلوا ولعياذ بالله. وطيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين, هل يشكل عليه ما وقع من نصر عليه السلام المشركين في أحد مثلا؟ في أحد حصلت هزيمة المسلمين ومعلوم أنه انتصار للكافرين لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر. ولهذا قال أبو سفيان أعلو هبل في ذلك اليوم. فهل ينافي الآية الكريمة؟
ما لهم من ناصرين, من دون الله, إرادة الله منصرون, لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله فضلا لهم أن ينصروا معه.
طيب وجه غير هذا عندي فين؟
لأن هذه تربية للمسلمين أخطأ هذا يربيهم,
يعني كأن نصرهم ليس لأجل أن ينتصروا ولكن لأجل ابتلاء الآخرين. ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين. كانت العاقبة للمؤمنين. نعم. بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا, ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منه. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصر لهؤلاء ولكن من أجل الاستدراج بالنسبة لهم والابتلاء والامتحان بالنسبة للمؤمنين لمخالفتهم بقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, يعني حصل ما تكرهون, بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. نعم. فيه فائدة, لا فيها فائدة حتى على طلب العلم والعمل به بقوله بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية لقوله فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، فيكون هم السبب. في دليل نقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فكان هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. قوله كيف منين؟ فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، بتقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان، وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟
ما يكون كونيا.
وش اللي كون؟ واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة، وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر، وأن يكون فعلي فعلا لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر